أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وصل الكلام إلى الطريقة الثانية في حساب نصيب وحصة ملك البائع من الثمن، وهذه الطريقة الثانية هي التي تظهر أيضا من كلام محقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد الأول في اللمعة، وحاصل هذه الطريقة بأن يقيم المبيعان مجتمعين، ثم بعد ذلك يقيم أحدهما بنفسه، ثم تلحظ نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، وبيان ذلك بالمثال: لو باع البائع كتابه وكتاب زيدٍ بدينارين، ثم رد زيد بيع الفضول، فحكمنا بصحة البيع فيما يملكه البائع، فحينئذ إذا أردنا معرفة ما يلزم على البائع أن يرده من الثمن للمشتري وهو نصيب الكتاب الآخر، فنقيم كلا الكتابين بالقيمة السوقية وهما مجتمعان. فمثلا لو قيمناهما وكانت قيمتهما مجتمعين 6 دراهم، ثم بعد ذلك نقيم قيمة الكتاب الآخر الذي رده المال، رد المالك بيعه وهو كتاب زيد، فقيمنا قيمة كتاب زيد في السوق فظهر أن قيمته لوحده 3 دراهم مثلا، ثم بعد ذلك نلحظ النسبة بين قيمة هذا الكتاب وقيمة مجموع القيمتين. أي النسبة بين 3 التي هي قيمة كتاب زيد والستة التي هي مجموع القيمتين، والنسبة هي النصف. إذن فيلزم على البائع أن يرد نصف القيمة المسمى. فبما أن القيمة المسمى مثلا ديناران، فيجب على البائع أن يرد النصف للمشتري وهو دينار. هذه هي الطريقة الثانية. فاتضح إذن الفرق بين الطريقتين. ففي الطريقة الأولى نقيم كل واحد بمفرده ثم نلحظ نسبة أحدهما إلى مجموع القيمتين، وهذا بخلاف الطريقة الثانية حيث نقيم الكتابين مجتمعين ثم نقيم أحدهما باستقلاله، ثم نلحظ النسبة بين قيمة هذا الكتاب إلى قيمة المجموع. ففي الطريقة الأولى توجد خطوتان فقط بخلاف الطريقة الثانية فتوجد 3 خطوات، وسيتضح لك الفرق بشكل أكثر على المستوى العملي من خلال ما سيأتي. هذا ولكن قد يشكل على الطريقة الثانية بإشكالين أشار لهما المصنف، ومن خلال هذين الإشكالين سيتجلى لك الفرق بشكل أوضح بين الطريقتين. الإشكال الأول ما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد ووافقه عليه الشهيد الثاني والمحدث البحر راني يا سيد فاضل. وحاصله أنه يلزم من هذه الطريقة الثانية الإجحاف بحق المشتري وظلم المشتري، وذلك في بعض الموارد. كما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، وهذا من قبيل مصراعي الباب. ومن قبيل الخف، زوجي الخف والحذاء. فلو باع البائع مصراعي الباب، وكان أحد المصراعين ملكا له والآخر ملكا لزيد، ورد زيد البيع، فحينئذ إذا أردنا أن نعرف قيمة مصراع زيد حتى يسترد المشتري قيمته، لزم بناء على الطريقة الثانية أن نقيم المصراعين مجتمعين. فلو قيمناهما مجتمعين وكانت قيمتهما 10 دراهم، ثم قيمنا أحدهما باستقلاله فكانت قيمته مفرداً 2 درهمين، ثم بعد ذلك نلحظ النسبة، نسبة الدرهمين إلى نسبة المجموع يعني 10، والنسبة هي 5، تمام؟ فبعدما حددنا النسبة وأنها 5، نرجع إلى القيمة المسماة الآن. فلو كانت القيمة المسماة التي اتفق عليها المتبايعان 5 دراهم، فحينئذ يلزم على البائع أن يرجع للمشتري 5، 5 الخمسة كقيمة لمصراع زيد الذي رد البيع، و5 الخمسة 1 درهم. إذن فلزم بناء على الطريقة الثانية، دقق يا شيخ عباس، أن البائع سيأخذ 4 دراهم لمصراعه ويرجع على المشتري 1 درهم، وهذا ظلم وإجحاف بحق المشتري. وأما لو حسبنا على الطريقة الأولى فلا يلزم شيء من ذلك أصلا، بل تكون النسبة تساوي. فمثلا لو كانت قيمة كل مصراع بمفرده 2 درهم، لأنه بناء على الطريقة الأولى نقيم كل واحد بمفرده، فقيمنا كل مصراع بمفرده فصارت قيمته 2 درهم، فالمجموع 4 دراهم، ونسبة الدرهمين إلى 4 النصف. إذن فيلزم على البائع أن يرجع 1/2 القيمة المسمى للمشتري. فإذا كانت القيمة المسمى 5 دراهم، فيلزم على البائع أن يرجع 5/5 يعني 2.5 درهم، فله 1.5 درهم قيمة مصراعه، ويرجع للمشتري 2.5 درهم ونص قيمة مصراع زيد، فلا ظلم ولا إجحار. بعد تصور الآن اتضحت لك الصورة والفرق بين الطريقة الأولى والثانية، فإذا بناء على الطريقة الثانية يلزم الظلم والإجحاف بحق المشتري، بخلاف على الطريقة الأولى. هذا يا مولاي الجليل الإشكال الأول، إن شاء الله واضح، أهم شيء تركز ويكون واضح عندك. أما تسرح ببالك يمين ويسار وتكتب سمعا لا استماعا، تفر المطالب. خب مولاي الجليل، هذا لكن المصنف يجيب عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن يقال بأن كلام المحقق والعلامة والشهيد الأول محمول على أحد أمرين، إما أنه محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة وعدم نقصانها في فرض الاجتماع والانفراد، فلم ينظروا لفرض مصراعي الباب وفرض زوج الحذاء والخف، وإنما كلامهم للحالة الغالبة والمتعارفة. ومن الواضح بأنه في الحالة الغالبة لا يحصل فرق بين الطريقتين أصلا، لأن الاجتماع وعدم الاجتماع لا يغير من قيمة الملكين، وإنما الاجتماع يكون له مدخلية في بعض الحالات النادرة مثل مصراعي الباب، حيث لا يستفاد من مصراع بمفرده ولا يستفاد من حذاء بمفرده، لذلك تتغير القيمة بالزيادة والنقيصة في فرض الاجتماع. لكن في الحالة الغالبة الاجتماع كعدم لا يغير شيئا. الاحتمال الثاني أن يكون مراد المحقق والعلامة والشهيد الأول هو نفس ما ذكرناه في الطريقة الأولى، وإن كانت عبارتهم توهم طريقة أخرى سميناها بالطريقة الثانية، لكن الصحيح هو أن مرادهم عين ما ذكرنا في الطريقة الأولى، فقولهم يقومان جميعا يعني يقوم كل واحد باستقلاله ومنفردا عن الآخر كما في الطريقة الأولى، كما أن قولهم ثم يقوم أحدهما ثانيا المقصود به هو أنه تلحظ نسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيم متى؟ كما في الطريقة الأولى. فنلحظ قيمة كتاب زيد وهي درهمان إلى مجموع قيمة كتابه مع كتاب الآخر وهي 4 دراهم. إذن فكما فإذن لا توجد إلا طريقة واحدة ذات خطوتين، لا أن هناك طريقة ثانية لها خطوات 3. فتحصل إذن أن كلام هؤلاء الأعلام إما محمول على الغالب فليسوا ناظرين لفرض الزيادة والنقيصة عند الاجتماع وعدمه، أو أن كلامهم ناظر إلى نفس الطريقة الأولى. هذا إذن الإشكال الأول وجواب المصنف عنه. الإشكال الثاني وهو الذي يراه المصنف إشكالا واردا، فحتى لو تغلبنا عن الإشكال الأول إلا أن هذا الإشكال الثاني صعب الدفع. وحاصل هذا الإشكال الثاني وقد أشار إليه المحقق الكركي في باب الرهن في جامع المقاصد، وأشار له أيضا صاحب الجواب، وحاصله أنه يلزم. دقق شيخ عيسى مولاي، دقق لا تنعس. أنه يلزم من الطريقة الثانية اجتماع العوض والمعوض في بعض الحالات والموارد، وإن كانت نادرة. وهذا من قبيل دقة ما لو باع البائع الجارية مع أمها، فباع البنت والأم، وكانت الجارية ملكا له والأم ملكا لزيد، فباعهما 8 دراهم. ثم رد زيد البيع الفضولي وهو بيع الأم، فحينئذ إذا أردنا معرفة نصيب الأم من الثمن حتى يرجع البائع هذا النصيب والمقدار للمشتري، فيلزم بناء على الطريقة الثانية أن نقيم كلا الملكين مجتمعا. فلو قومناهما في السوق فكانت قيمتهما مجتمعي 10 دراهم، ثم بعد ذلك نقيم كل واحد بانفراد. فقيمنا البنت وإذا عشرت دراهم، وقيمنا الأم وكذلك عشرة دراهم، فلا فرق بين قيمتهما مجتمعين أو منفردين. وذلك لأنه مع الاجتماع تقل استفادة المشتري من هاتين الأمتين، لأنه لو دخل بالأم ما ينتفع بالبنت، تحرم عليه بنتها، فلذلك تكون القيمة مجتمعة أو مجتمعتين. يا شيخ علي عقيل، مجتمعتين مساوية لقيمة كل واحدة بانفرادها. فالقيمة لهما مجتمعتان، لهما مجتمعتان عشرة دراهم، وقيمة كل واحدة بانفرادها أيضا عشرة دراهم. ثم هذه الخطوة الثالثة بناء على الطريقة الثانية، نلاحظ نسبة أحدهما، قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، أي نسبة قيمة الأم وهي عشرة إلى قيمة الاثنتين مجتمعتين وهي عشرة، وهي نسبة الشيء إلى مماثله. عشرة على عشرة يا مولاي. إذن فحينئذ يلزم أن البائع يرد تمام الثمن إلى المشتري، يعني ثمانية دراهم، فالمشتري أخذ البنت مجانا، فأخذ البنت واسترد الثمن وهو قيمة الأم ثمانية دراهم، فاجتمع العوض والمعوض. وأما لو قلنا بالطريقة الأولى فلا يلزم هذا الإشكال، وذلك لأنه بناء على الطريقة الأولى نقيم كل واحدة بمفردها، فقيمنا الأم بمفردها عشر والبنت بمفردها عشر، فالمجموع عشرون. ثم نلحظ النسبة بين دقق قيمة الأم إلى قيمة مجموع القيمتين، يعني نسبة العشرة إلى العشرين وهي نصف، فحينئذ يلزم على البائع أن يرد نصف الثمن، أي نصف القيمة المسمى. وعيث أن القيمة ثمانية دراهم فيرجع للمشتري أربعة دراهم وهي قيمة الأم، فلم يجتمع العوض والمعوض. فالمتحصل مما تلوناه يا موالين الأجلاء أن الإشكال الأوجه هو الإشكال الثاني، وكان المناسب أن من أشكل على هؤلاء الأعلام الثلاثة أن يشكل عليهم بهذا الإشكال الثاني، وكأن عدم إشكال وكأن عدم إشكاله، يعني من أشكل على الأعلام الثلاثة بهذا الإشكال، كأن عدم إشكاله بهذا الإشكال ناتج إما عن غفلته وذهوله عن الإشكال، أو ناتج عن أنه كان يتوهم بعدم إمكان ورود هذا الإشكال، وهو إشكال اجتماع العوض والمعوض. فتحصل لدينا من كل ما تلوناه أن الصحيحة هي الطريقة الأولى، لأن الطريقة الثانية أشكلنا عليها بإشكالين: الإشكال الأول الظلم على المشتري، الإشكال الثاني اجتماع العوض والمعوض عند المشتري. وإن أمكن التغلب عن الإشكال الأول إلا أن الإشكال الثاني أرجوك سلم به. تم الكلام، طبق العبارة. قال مولاي فالظاهر، شيخ عاشور من وين التطبيق؟ فالظاهر، فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين. هذا الظاهر، الطريقة الثانية من كلام المحقق والعلامه الشهيد الأول، هذا إرادة قيمتهما مجتمعتين، يعني نقيم الاثنين مجتمعين. هذا الخطوة الأولى. شوف الخطوة الثانية: ثم تقويم أحدهما بنفسه، ثم بعد ذلك نقيم كتاب زيد بمفرده. الخطوة الثالثة: ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، أي النسبة بين الاثنين إلى الأربعة، وهي مثلا النصف، فيكون النصف هو المقدار الذي يلزم على البائع إرجاع المشتري. ومن هنا هذا الإشكال الأول، ومن هنا أنكر عليهم، يعني على هؤلاء الأعلام الثلاثة، محقق علام شهيد أول، جماعة منهم كما قلنا شهيد الثاني والمحدث البحراني تبعا لجامع المقاصد، أشكلوا بماذا؟ إطلاق القول بذلك، كلامهم مطلق، إذ لا يستقيم ذلك، يعني هذه الطريقة لا تستقيم، فيما إذا كان الاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوج خف وحذاء. إذا فرض تقويم المجموع بعشر، قيمنا الآن المجموع بعشر، هذه الخطوة الأولى بناء على الطريقة الثانية. الآن الخطوة الثانية: وتقويم أحدهما بدرهمين، مجموع المصراعين بعشرة بحسب القيمة السوقية، وأحدهما بدرهمين. خب الآن في خطوة ثالثة: النسبة، كم النسبة بين العشرة إلى الاثنين؟ الخمس. زين، نجي الآن القيمة السوقية المسمى، عفوا، وكان الثمن، يعني القيمة المسمى، خمسة. فإنه إذا رجع المشتري يطالب البائع بجزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة، ونسبة الاثنين إلى العشرة الخمس، تمام؟ فيقول له أرجع للخمس من هذا الثمن وهو الخمسة، فيرجع لدرهم. استحق من البائع واحدة من الخمسة، إذن البائع مكيف، فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، سبحان الله، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساو لما يقابل المصراع الآخر، أعني درهمين ونصف. المفروض كل مصراع لدرهمين ونصف، لماذا البائع يكون لمصراع أربعة ولمصراع المالك الآخر درهم؟ سبحان الله. والحاصل مولاي أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن، أن البيع إنما يبطل في ملك الغير وهو مصراع زيد مثلا بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة. يعني لو فرضنا أن زيد أجاز البيع لكان يستحق من هذه الخمسة دراهم درهمين ونصف. إذن فإذا بطل البيع في مصراع المفروض يبطل بمقدار درهمين ونصف، ويصح في نصيب المالك يعني البائع بحصة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر. خب، فالبائع لو أنه أجاز الآخر كم سيأخذ؟ سيأخذ درهمين ونصف. إذا لم يجز الآخر المفروض أيضا يأخذ درهمين ونصف، لا أربعة دراهم. إذ لا يتصور أن المصراعين تتفاوت قيمتهما لو أجاز المالك. هذا ولكن هذا هنا الآن المصنف يجيب عن هذا الإشكال الأول. الظاهر أن كلام الجماعة يعني المحقق والعلامة والشهيد الأول إما محمول، يا شيخ محمد علي ما أدري تسمعني لو لا، إما محمول على الغالب، تمام، هذا الاحتمال الأول من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، يعني الغالب أنه ما في زيادة ولا نقيصة، فكلام هؤلاء الإعلام ليس ناظر لمسائل نادرة كمصراعي الباب وزوج الحذاء إلى آخره. الاحتمال الثاني أو مرادهم من تقويمهما تقويم كل منهما منفردا كما هي الطريقة الأولى، ويراد من تقويم أحدهما ثانيا يعني ماذا؟ يعني ملاحظة قيمة مع مجموع القيمتين، يعني إذا نفس الطريقة الأولى ليس فيها إلا خط وتام، وإلا ففساد الضابط المذكور يعني الطريقة المذكورة الثانية في كلامهم أصلا لا يحتاج إلى النقد بهذا الإشكال الأول، بل في إشكال أعظم وأدهى وأمام وهو الإشكال الثاني، وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقد بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة، يعني الإشكال الأول، بل في إشكال ثاني سنذكره أعظم التي يمكن القول فيها يعني الاجتماع في الزيادة وإن كان ضعيفا. يا ليتك يا شيخنا الأعظم ما ذكرت هذا الكلام، خلاص المهم الأمر سهل. يقول مولى لا يحتاج إلى النقد بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفا بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، يعني يقول أنه يمكن أن نقول بأنه المشتري إذا أراد أن يسترد الثمن في مصراعي الباب، في مسألة مصراعي الباب وزوج الحذاء، ها يسترد بلحاظ الطريقة الأولى، يعني يقيم الاثنان منفردان أو منفردين ثم بعد ذلك تلحظ نسبة مصراع المالك الذي رد البيع الفضولي إلى نسبة المجموع القيمتين كما هي الطريقة الأولى، وإن كان هذا ضعيف طبعا التوجيه، لكن يمكن أن يقول المحقق ويقول العلامة ويقول الشهيد الأول لا نلتزم بذلك بل نلتزم بالطريقة الأولى في مسألة مصراعي الباب وفي مسألة زوج الخف والحذاء، لكن لا مفر لهم من هذا الإشكال الثاني، بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة. إذا كان الاجتماع يؤدي إلى نقصان القيمة مثل الأم والبنت، إذا اجتمعا نقصت قيمتهما أو كانت مساوية لقيمته كل واحد منفرد، كل واحدة منفردة. بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد، فإن هذا فرض ممكن ولو كان نادر، لكن ممكن، كما صرح به في رهن جامع المقاصد وغيره صاحب الجواهر، وسنمثل له. فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، العوض والمعوض. مثاله: كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعتين 10، قيمناهما في السوق 10، وقيمة كل واحدة منهما منفردة أيضا 10، وبيّن لماذا إذا اجتمعتا قيمتهما تكون كقيمتهما منفردتين لعدم الفائدة. باعهما ماذا؟ القيمة المسمى بثمانية، فإن نسبة قيمة أحد إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين، يعني 10 إلى 10، نسبة الشيء إلى مماثلة، فبالتالي يلزم على البائع يرجع 8 دراهم إلى المشتري من الطريقة الثانية، فرجع بكل 8. وكأن من أورد عليهم، يعني على هؤلاء الأعلام الثلاثة، محقق علام شهيد أول، غفل عن هذا الإشكال الثاني، أو كان يتوهم إن هذا الإشكال أصلا غير ممكن، يعني اجتماع العوض والمعوض. فالتحقيق في جميع الموارد ما ذكرنا، يعني الطريقة الأولى من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا، وبعد ذلك ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. مقصودنا بمجموع القيمتين مو أننا نقيم الاثنين مجتمعين، لا، كل واحد منفرد ثم نجمع القيمتين. إن قلت قلت، يأتي والحمد لله رب العالمين.